الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين أما بعد فقال ابن الجوزي رحمه الله وأول ما ينبغي النظر فيه معرفة الله تعالى بالدليل ومعلوم أن من رأى السماء مرفوعة والأرض موضوعة وشاهد الأبنية المحكمة خصوصا في جسد نفسه علم أنه لا بد للصنعة من صانع وللمبني من باني ثم يتأمل الدليل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وأكبر الدلائل القرآن الذي أعجز الخلق أن يأتوا بصورة من مثله فإذا ثبت عنده وجود الخالق جل وعلا وصدق رسول صلى الله عليه وسلم وجب تسليم أنانه إلى الشرع فمتى لم يفعل دل على خلل في اعتقاده ثم يجب عليه أن يعرف ما يجب عليه من الوضوء والصلاة والزكاة إن كان له مال والحج وغير ذلك من الواجبات فإذا عرف قدر الواجب قام به وينبغي لذي الهمة أن يترقى إلى الفضائل فيتشاغل بحفظ القرآن وتفسيره وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعرفة سيره وسير أصحابه والعلماء بعدهم ليتخير مرتبة الأعلى فالأعلى ولا بد من معرفة ما يقيم به لسانه من النحو ومعرفة طرف مستعمل من اللغة والفقه أصل العلوم وتذكير حلواؤها وأعمها نفعا وقد رتبت في هذه المذكورات من التصانيف ما يغني عن كل ما سبق من التصانيف القدماء وغيرها بحمد الله ومنه فأغنيتك عن تطلب الكتب وجمع الحمم للتصنيف وما تقف همة إلا لخصاصتها وإلا فمتى علت الهمة فلا تقنع بالدون وقد عرفت بالدليل أن الهمة مولودة مع الآدمية وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات فإذا حثت سارت أحسن الله إليكم ومتى رأيت في نفسك عجزا فسل المنعم أو كسلا فالجأ إلى الموفق فلن تنال خيرا إلا بطاعته ولا يفوتك خير إلا بمعصيته فمن الذي أقبل عليه فلم يرى كل مراد ومن الذي أعرض عنه فملا بفائدة أو حظي بغرض من أغراله أو ما سمعت قول الشاعر والله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوالي ولا ثنيت العزم عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي
الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الفصل كلاما بديعا ووصية لابنه، بل هي وصية مباركة للجميع. وقبل الحديث عن هذا الفصل، كان في اللقاء السابق الحديث عن العمل بالعلم. العمل بالعلم، من تعلم فإنه لا بد أن يرى أثر هذا العلم على عمله، ما يقوم به. مثلا تعلم التوحيد فعليه أن يرى أثر التوحيد عليه، تعلم الشرك حتى يحذره فلا يكون متلبسا به بأي نوع من أنواعه، تعلم الصلاة فعليه أن يصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. لأن العمل بالعلم إذا تركه صاحبه لا ينفعه، بل يكون حجة عليه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب، جمع حبر، علماء أهل الكتاب. قال: ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين، لأنهم لم يخلصوا لله في أعمالهم، كانوا يراءون والعياذ بالله. فلذا العمل بالعلم من أهم المراتب. يقول معاذ رضي الله عنه وأرضاه: تعلموا ما شئتم فلن ينفعكم الله بالعلم حتى تعمل. حتى ما يكون حجة علينا، إذا علمنا شيئا علينا أن نعمل به. ويقول يحيى بن معاذ رحمه الله: العلم والعمل قرينان، لا ينفع أحدهما إلا بصاحبه. يعني لا ينفع أن تعلم ولا تعمل، ولا ينفع أن تعمل وأنت بلا علم، فهذا لا ينفع معه. وهذا لا بد من العلم، ثم بعد ذلك لا بد من تطبيق ما علمت حتى تعمل به. ولذا يقول مالك بن دينار رحمه الله: إنك إذا طلبت العلم لتعمل به سرك العلم، تكون سعيدا بهذا العلم لأنك تطبق ما علمته. ولذا ورد عن كثير من السلف أن العلم مثله مثل المال، هذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وكذلك العلم لا بد أن تخرج زكاته، أن تعمل به أولا ثم تعلمه غيرك فتخرج منه هذه الزكاة، وإلا كان كما كان صاحب المال الذي لا يخرج منه حق الله تبارك، يعذبه الله بهذا المال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم. انظر، هذا المال الذي لا يؤديه صاحبه، يؤدي ما فيه من زكاة ومن حق، يكون عذابا عليه. ولذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وأعوذ بك من مال يكون علي عذابا، مال يكون عذابا على صاحبه فيأخذه مثلا من غير حله ولا يؤدي حق الله تبارك وتعالى فيه. إذن أهل العلم حقا هم العاملون بعلمهم الذين يعملون. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: لا يكون الرجل عالما حتى يكون به عاملا. أما علم فقط بدون عمل فهذا نقص، بل قد يكون عذابا يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. ومر معنا في لقاء البارحة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة الأبرار، حيث قال: ما كتبت حديثا إلا وعملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم الحجام، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينار، هذا الحجام أعطاه دينارا، قال فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. هذا الإمام أحمد. وانظروا إلى تطبيق العلم، تطبيق الأحاديث، فبها يقر العلم عندما يعمل ويبقى عند صاحبه بإذن الله تبارك وتعالى. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: سمعت سفيان يقول: ما بلغني من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة. فكلما طبقت العلم الذي هنيئا لك، هنيئا لك ولو مرة واحدة. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم، هذا باب لا بد أن يتنبه له كل واحد منا. ولذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات. ويل له، يعني ويل له، ويل له، ويل كلمة تهديد ووعيد. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب. فإذا علمت شيئا اعمل به وانشره قدر استطاعتك، قدر ما تستطيع، بثه في الناس. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يبقى للمؤمن بعد موته علما علمه أو نشره. تنشر العلم، تنشر العلم وأبشر بخير، يكتب الله عز وجل لك من الأجور ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ولذا قال العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه، فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمى يزيد. ونحن الآن نحمد الله ونشكره في زمننا هذا، أصبح نشر العلم سهلا بفضل من الله تبارك وتعالى. فمن أعطاه الله تبارك وتعالى شيئا من العلم فعليه أن ينشره. هب أنك لست بعالم، سمعت من عالم جملة طيبة مباركة، حكما من الأحكام، حديثا من الأحاديث، آية وتفسيرا لها، سمعت شيئا بثه في الناس، أخبر الناس به حتى تكون من أهل الأجور التي لا تحصى، فإنك لا تدري في أي مدى تبلغ هذه الفائدة وإلى أي مكان تصل، لكن الله يعلم بذلك ويكتب لك من الأجور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من علم آية من كتاب الله فله أجرها ما تليت. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم آية واحدة فما بالك إذا علمت آيات وأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشرت عن العلماء من أقوالهم من الفوائد التي تسجلها وتكتبها وتنشر هذا العلم، فلك من الأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. وإياك إياك أن تكون فقط تنظر إلى قول فلان وقول فلان. يعني قد يقول قائل: متى تعلم هذا ينشر هذه الفوائد؟ لا تنظر إليه، انظر إلى الأجور التي سيعطيك الله إياها. لأنك إذا نظرت إلى الناس فقط يخشى عليك النفاق والعياذ بالله من ترك هذه الأعمال من أجل الناس، من أجلهم لا من أجل الله. لكن الذي يخاف أنه يخطئ لا ينشر، هذا لا يقال له انشر العلم وافعل ما تشاء، لا والله، إنما الذي تتأكد من صحته ويثبت والعلماء قالوا به كذا وأنت تعرف فانشره، واستعن بالله تبارك وتعالى، تشارك هذا العالم في هذا العلم وفي نشره، فضل من الله تبارك وتعالى. فينبغي لنا أن نعمل بالعلم وأن ننشره، ومن العمل بالعلم أن يرى ثمرة العلم عليك يا طالب العلم قدر الإمكان. أنت تختلف عن غيرك من أهل الجهل الذين لا يعلمون شيئا، لا بد أن يرى ثمرة العلم، أن يرى في هديك، في سمتك، في خلقك، في قولك، في سكوتك، هذه كلها ترى ثمرة العلم عليك. فكل واحد منا يتنبه لهذا الباب العظيم وفقني الله وإياكم لكل خير. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، يزيده علما، يزيده حكمة وبصيرة وفقه وحفظ، فضل من الله. لماذا؟ لأنه بذل الأسباب وعمل أيضا بما علم وحاول النشر، فإن الله تبارك وتعالى يكرمه جل في علاه. ثم إن الذي يعمل بعلمه يثمر له أيضا التواضع، يكون متواضعا. يعني لما جاء موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام ورأي عصفور ينقر في الماء يشرب منه ثم طار، فقال له: ما علمي وعلمك؟ يقول موسى عليه السلام: ما علمي وعلمك إلى علم الله تبارك وتعالى إلا كما أخذ هذا العصفور فقط من هذا البحر الخضم، هذه المساحات الشاسعة. فالله تبارك وتعالى كلما تعلمت وعملت زادك علما، زادك فضلا، وزادك تواضعا. يقول مالك بن دينار رحمه الله: إذا تعلم العبد العلم ليعمل به كسره علمه، يكسره علمه، فلا يكون متكبرا متبخترا على الناس متعاليا عليه. إنما مثلا قرأ حديث في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يظهر أحد على أحد ولا يبغي أحد. انظر عندما تقرأ هذا الحديث يكسرك علمك، فلا تكن متكبرا متعاليا على الناس متعجرفا ترى أن الناس كذا وأن الناس أقل منك. لا، العلم يثمر أن تكون متواضعا لله تبارك وتعالى. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم، ألا وهو العلم، العمل بالعلم وكذلك نشره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بعد هذا فصلا تحدث فيه بكلام طيب مبارك، فقال رحمه الله: وأول ما ينبغي النظر فيه، يعني يخاطب ابنه أبا القاسم، يقول له: من أول ما ينبغي لك أن تنظر إليه معرفة الله تعالى بالدليل، أن تعرف الله سبحانه وتعالى الخالق الصانع جل في علاه. قال: ومعلوم أن من رأى السماء مرفوعة والأرض موضوعة وشاهد الأبنية المحكمة خصوصا في جسد نفسه علم أنه لا بد للصنعة من صانع وللمبني من بان. يعني الله عز وجل يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يعني عندما تتخيل هذه الأجهزة التي تتحرك في جسدك وأنت لا تعلم عنها شيئا، والآن مع الطب الحديث ومع الاكتشافات ينبغي لنا أن نكثر نكون من أكثر الناس معرفة لله تبارك وتعالى ولقدرته ولبديع صنعه سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء جل في علاه. حضرت قبل أيام قليلة، 4 أيام تقريبا، عند معلم يعلم مادة الأحياء، وكان يتحدث عن جهاز المناعة في جسم الإنسان، وكم من يعني كم لها من وظائف هذه، وأعطانا مثالا واحدا على كريات الدم البيضاء وكيف دخل مكروب إلى جسم الإنسان، بكتيريا أو غيرها، كيف يحاربه، وعرض لنا شيئا مكبرا بالمجهر يعني مرات ومرات، وكيف أن كريات الدم البيضاء هذه تلاحق هذا الجسم الغريب عن الجسم حتى تحتوي عليه وتأكله بعد ذلك وتفسده. هذا صنع الله تبارك وتعالى. وكم من أجهزة، الكلية مثلا، كلية الإنسان، وكيف تصفي الدم، وكيف تخرج أكرمكم الله البول عن كذا، يعني أشياء عندما تراها تعرف بديع صنع ربنا تبارك وتعالى. هنا ذكر رحمه الله أن من رأى السماء مرفوعة انظر رفعه الله بلا عمد. يعني الآن لو تنظر إلى أي مبنى في الدنيا لا بد له من أعمدة ومن قواعد يقوم عليها، وإلا سقط. الله تبارك وتعالى بنى هذه السماء وجعلها سقفا بلا أعمدة بلا عمد. وإن كان قال ابن عباس رضي الله عنهما لها عمد لا ترونه، يعني ما تراه أنت لها عمد. وإذا كان كذلك فهو من بديع صنع الله تبارك وتعالى، كونك لها أعمدة تمسكها فهذا من وأنت لا تراها، لا تراها. أين ثبتها الله عز وجل؟ ومن الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا الله تبارك؟ انظر، ولو سقطت لا باد الخلق الذين على وجه المعمورة على الأرض. فدائما فانظر الآن يتحدث مع ابنه ويقول له الدلائل الكثيرة لمعرفة الله تبارك وتعالى، ثم ذكر له مثل هذه أن من رأى وعليكم السلام السماء مرفوعة والأرض موضوعة وضعها للأنام كما في قول الله تبارك وتعالى. والله عز وجل الذي رفع، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، والسماء رفعها ووضع الميزان، وكم آيات، والسقف المرفوع كما في سورة الطور. فهذه آيات وعلامات ودلالات على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى. وأبحر أبحر وانظر، ما تمر على شيء إلا وفيه آيات من الله تبارك دليل على قدرته وعلى بديع صنعه جل في علاه. قال وشاهد الأبنية المحكمة خصوصا في جسد نفسه. يعني انظر الآن، من الذي يجعل الدم يسير في الشرايين والأوري إلا الله تبارك؟ فلان أصابته جلطة تجلط في الدم، الله عز وجل. وها أشياء كثيرة فيه سائل عند غشاء القلب، يغطي القلب غشاء سمى بالتامو، هذا مثل الزيوت لمحركات المكينة والمطور وكذا والأشياء، حتى لا يحتك القلب يعني يصبح فيه جروح، يجعل الله له هذا السائل. وأنه سبحان الله عز وجل لا يتوقف أبدا، إذا توقف مات صاحبه. يعني انظر هذا يعني بديع صنع الله تبارك. وهذه أجهزة في أجسادنا، وانظر حولك في كل مكان، من الذي ثبت الأرض بهذه الجبال الرواسي؟ ثم يوم القيامة يعني يحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن. انظر تتحول من هذه الصلاب يعني جلمود صخر قوي إلى عهن منفوش إلى الصوف، هذا الله وصنع الله تبارك. انظر إلى البحر وأحيانا يكون بجانبه نهر لا يختلط العذب بالمالح، بينهما برزخ. لو جاءت من الأسماك هذه وذهبت إلى المالح لماتت، ولو جاء من المالح إلى العذب لماتت، وهكذا. الله تبارك وتعالى صنعه جل في علاه، قدرة الله عظيمة. لما تخرج إلى الأفلاك الآن وتنظر إلى المجرات، وإلى مجرة واحدة نعيش فيها مجرة التبانة كما يقال لها، وهكذا أشياء عظيمة، أشياء تدلك على الخالق سبحانه وتعالى. لأنه ينبغي لنا أن نتفكر في آخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ما بات يقرأ بها، تقول عائشة فبكى حتى بل لحية، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض عليه الصلاة والسلام. وقال ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. لابد من التدبر في كتاب الله وفي خلق الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذه النملة الصغيرة، عندما تجد شيئا تريده فريسة لها ولا تستطيع حمله، يقول والله تبارك وتعالى أهل الاختصاص في هذا أنها تضع رائحة، رائحة مثلها مثل العمود، وتذهب وتأتي بصويحباتها بجيش من النمل معها فيحملونها حتى تدل على المكان، لأن المكان فسيح بالنسبة لها، لو كان متر في متر فما بالك أن تذهب مكانا بعيدا لتأتي من يأخذ مع هذا الطعام، ثم يكسر هذا ويحمل ويدخل ويجلس معهم كم من الفترات الطويلة. يرزقهم الله تبارك وتعالى الرزاق. من الذي يرزق الحوت؟ في ذكر بعض المختصين والله تعالى أعلم أن الحوت الأزرق هذا يأكل في اليوم الواحد طن من الحيتان والأسماك الصغار، طن كامل يتغذى به، طبعا والله تعالى أعلم بهذا. فانظر إلى قدرة الله، كيف ما انتهى البحر من تلك الفترات، والذين يصيدون ويخرجون والذين كذا، ومن يموت من الأسماك. فسبحان الله الخلاق، لا إله إلا الله. فيقول فإنه إذا تدبر الواحد علم أنه لا بد للصنعة من صانع. ولذا الآن الطبائعيون هؤلاء اللي يقولون الطبيعة الطبيعة فقط، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، لو قلت لهم، أنا أنقل معنى كلامه فقط لا أحفظه، يقول لو قلت لهم فيه قصر، يعني فيه من الحدائق وفيه كذا وكذا وكذا، وقلت للناس أنه بنى نفسه وضبط هذه الحديقة والأزهار، من يصدقك؟ لا أحد. يعني لو قلت لي من أين لك هذه السيارة، قلت لك أصبحت الصباح وهي عند البيت، جاءت وحدها واشترت نفسها، يعني ما تصدقني، ما تصدقني أبدا. فكيف هذا العالم يأتي صدفة؟ تعالى الله عن ذلك. فلا بد للصانع، لا بد للصنعة من صانع، ولا بد للمبني من بان، كما ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. فدلائل معرفة العبد العاقل المكلف من ذكر كثيرة كثيرة. الله تبارك وتعالى يعني عندما تنظر في خلق آدم عليه السلام من تراب، خلقه الله، لم يكن شيئا مذكورا قبل ذلك، فخلقه الله تبارك. ثم انظر أيضا إلى أن استخرج حواء من ضلعه من آدم وأخرجها ليستأنس بها، ثم بدأت الذرية، ثم جاء فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. ثم انظر إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، كيف جعله الله يأتي من أم بلا أب، سبحان الله. يعني خلق الله تبارك وتعالى يحتاج منا. انظر الآن إلى البذرة التي تضعها في الأرض وتهل عليها التراب، يرحمكم، تهل عليها التراب، تسقيها بالماء، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ثم تحدي، لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني ما خرج شيء من الأرض، ولكن الله الذي ينبته سبحانه وتعالى. هذه الحبة البذرة الصغيرة لها رأسان، رأس يخرج منه الجذع الذي يخرج والساق والأوراق، والثاني الجذر. يعني سبحان الله، وأنت تضعها لا يعني تضعها على مستوى كذا، ولا تضعها ثم تدفن، فالله يخرجها سبحانه وتعالى. وأشياء كثيرة، أشياء كثيرة، كلما تدبرناها ورفعنا أبصارنا ونحن عقلاء إلا وتجد آية من آيات الله تبارك ودلائل على قدرته سبحانه وتعالى وعلى عظيم سلطانه جل في علاه. ثم قال: ثم يتأمل دليل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكبر الدلائل القرآن الذي أعجز الخلق أن يأتوا بسورة من مثله. هذه من الدلائل والمعجزات التي أكرم الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن أنزل عليه القرآن، وإلا الآيات كثيرة لكنها الآية المعجزة. وقد كان كثير من الأمم يبرعون في شيء، يكون لهم براعة في شيء، فيتحداهم الله تبارك وتعالى بآيات من صنف ما كانوا فيه. فمثلا عيسى عليه الصلاة والسلام برع في زمنه الطب وكثر وبرعوا في هذا المجال، فالله تبارك وتعالى جعل من آيات عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يبرئ الأكمة والأبرص، بل ويحيي الموتى بأمر الله وبإذن الله تبارك. ذكر، وهذا من الإسرائيليات ذكره بعض أهل التفسير، أن امرأة كانت تحب ابنتها كثيرا فمرضت هذه البنت وماتت، فحلفت هذه الأم ألا تعود إلى بيتها حتى تعود معها هذه البنت وهي قد دفنت وفي قبرها. فمر بها عيسى عليه الصلاة والسلام فسأل عن حالها وكذا وكذا، فقالوا لها ما قالت، فدعا الله تبارك وتعالى فأخرج الله لها ابنتها حية مرة أخرى، مرة أخرى. والله على كل شيء قدير. الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقع عندهم الطاعون، فالله تبارك وتعالى لما وقع عندهم الطاعون خرج أناس فنجوا بأمر الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في شريعتنا إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم يعني داخلها فلا تخرجوا منها. هذا من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. وقصة عمر مع طاعون عمواس ليست عن الأذهان ببعيد. فهؤلاء خرج منهم قوم فنجوا، وبقي آخرون في هذه البلدة التي جاء فيها هذا المرض وهذا الرجس، فمات أكثرهم ولم يبق منهم إلا ثلة قليلة. فلما انتهى هذا المرض وكذا رجع الذين خرجوا، فقال الذين بقوا الثلة القليلة: لو جاء مرة أخرى لخرجنا معكم حتى ننجو، لأنه مات منه خلق كثير. طاعون عمواس قيل مات منه 18,000 من الصحابة وغيرهم، هذا في السنة 18 في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء في السنة التي بعدها تليها جاء هذا المرض، فلما جاء قالوا نخرج حتى ننجو، فخرجوا يعني خشية أن يصيبهم هذا المرض فيموتوا. فأراد الله أن يبين لهم أنه يستطيع أن يميتهم في أي مكان وبدون مرض، فقال الله لهم: الله موتوا ثم أحياهم. بعد ذلك ماتوا، قيل 4,000 وقيل 8,000 وقيل 38,000 وقيل 40,000 الذين خرجوا، فأماتهم الله حتى صارت عظامهم نخرة بالية. فمر نبي من أنبياء الله يقال له حزقيل عليه السلام، وهذا من الإسرائيليات، فلما مر على هذا المكان رأى بقايا عظام ورأى كذا، فطلب من الله عز وجل أن يريه كيف يحييه. فالله تبارك وتعالى أمر هؤلاء أن تجتمع عظامهم وتعود كما كانت، ويعود العصب كما كان، ثم يعود اللحم عليه، ثم تعود الأرواح كل روح إلى جسدها لا تخطئه، فإذا هم قيام. فأخبرهم الله تبارك وتعالى وأعلمهم أنه يستطيع أن يميتهم في أي مكان كان، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فهم ظنوا أنهم إذا خرجوا فروا من الموت، من هذا المرض ما يصيبهم شيء، فالله تبارك وتعالى أماتهم ثم بعد ذلك أحياهم ليبرهن لهم. فانظر إلى الموت والحياة، جسد أمامك تمرضه ثم أنك تأتي له بالطبيب وكذا وكذا، لكن متى ما مات خلاص أصبح جثة هامدة، ما تستطيع إلا أن تذهب به وتواريه وتدفنه. من الذي أماته ومن الذي أحياه إلا الله تبارك وتعالى؟ هذه دلائل على عظمة الله وعلى قدرته سبحانه وتعالى. ولذا أصحاب العلم بالله تبارك وتعالى هم أصحاب الخشية والخوف من الله وتقدير الله حق قدره. إنما يخشى الله من عباده العلماء كما قال ربنا وقوله الحق. إذن ينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذا الباب. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله في الفوائد: ومعرفة الله لها بابان واسعان. ذكر فقال: أحدهما التأمل والتفكر في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يتدبر القرآن وكلام الله تبارك. والآخر الثاني التفكر في آياته المشهودة التي تشاهد وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. هذا لا بد أن يتأمل ويتفكر فيه. آيات النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه آية فقالوا له: لو شققت لنا القمر نصفين نؤمن بك. النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بمثل هذا، يدخل في دين الله، فطلب من الله تبارك وتعالى أن يجعل له القمر فلقتين، فالله تبارك وتعالى استجاب لطلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فرأوا الجبل، قيل جبل أبي قبيس، رأوه بين هاتين الفرقتين. انظر الآن، يعني لو تعادل يعني حجم الأرض بحجم القمر، تكبر الأرض القمر قيل بأربعين وقيل بخمسين مرة، والله تعالى أعلم بهذا. يعني الآن لو أقول لك شق لي مثلا شجرة فقط نصفين، تحتاج إلى الله تبارك وتعالى شق القمر إلى فلقتين، إلى نصفين، اقتربت الساعة وانشق القمر. قالوا سحرنا وكبر سحر ابن أبي كبشة، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أصبح نسأل أهل السفر وأهل البوادي الذين كانوا خارج مكة، فسألوهم فقالوا لهم: نعم رأيناه انشق إلى نصفين. فمن الذي شقه إلا الله تبارك؟ قدرة الله عظيمة، قدرة الله عظيمة، لكن يحتاج منا إلى أن ننظر في مثل هذا وأن نتفكر وأن نعتبر. وكم من آيات في كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا قول الله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الآية إعجاز القرآن الذي أنزل الله عز وجل هذا القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة خالدة برع العرب في الفصاحة والبلاغة والبيان. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، فعلمت العرب على فصاحتها وعلى بلاغتها أنه لا يقول مثل هذا بشر، مع أنهم قالوا كاهن وقالوا ساحر للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل وهو في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، كان كثير من صناديد قريش يذهبون خلف بيت النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون له وهو يقرأ القرآن، يتعجبون من نظم هذا القرآن، من إعجازه. جبير بن مطعم لما جاء أكرمكم الله على حماره يسير من عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في سورة الطور، فمر وهو يصلي المغرب عليه الصلاة والسلام. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ يقول كاد قلبي أن ينخلع يطير من مكانه لما سمع وهم يفهمون إعجاز القرآن، ويقول ما يقول هذا بشر، ويعرفون ذلك، ولكن من العناد والاستكبار والعياذ بالله أنهم عاندوا واستكبروا وكفروا. جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي إلي، فأود أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم القرآن معجز، ولذا تحداهم الله تبارك وتعالى إن كنتم في ريب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فهو تحدي من الله تبارك وتعالى ولا يستطيعون. ولما مر عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه بمسيلمة الكذاب عليه من الله ما يستحب، مر به فقال له مسيلمة هل أنزل على صاحبكم شيء يعني مما ينزل عليه؟ قال له نعم، وتلا عليه سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا ففكر هنيهة مسيلمة الكذاب وقال أما إنه أنزل علي الآن مثلها، الآن طازة حارة ما زتا. فقالوا ما هي؟ قال يا وبر وإنما أنت أذنان وصدر وداخلك حفر النقر، أو مثل هذا الكلام ذكره ابن كثير رحمه الله في التفسير. فالتفت إليه عمرو رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه قال له أما والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، تكذب، ما هكذا يقال، وكم له من ترهات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فقال فينبغي لذي الهمة أن يترقى إلى الفضائل فيتشغل بحفظ القرآن وتفسيره. لماذا؟ القرآن فيه دلالات، فيه مواعظ، فيه أحكام، فيه متشابه، فيه محكم، فيه ولذا كان بعض القصاص يذهب إلى يعني القصص المكذوبة وكذا وكذا، يقول يريد أن يرقق قلوب الناس. فقال بعض السلف من لم يكن له في قصص كتاب الله ومواعظ كتاب الله ما يرقق، فلا رق الله قلبه أو ما نحو من هذا. فينبغي لطالب العلم بل لكل الناس أن يحفظوا كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يشغلوا أنفسهم بذلك حتى يحفظوه ويفهموا مراد الله تبارك وتعالى منه، يغوصون في التفسير، في التفاسير المعتبرة وأسباب النزول حتى يفهموا ما يقرؤون، هكذا ينبغي. وكذلك قال وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبمعرفة سيره وسير أصحابه العلماء والعلماء بعدهم. والله عندما تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد بغيتك، تجد الراحة والطمأنينة، تجد الإيمان يتجدد في قلبك. وكذلك سير صحابته رضوان الله عليهم أجمعين والعلماء من سار على نهج الصحابة، يقول لي يتخير مرتبة الأعلى فالأعلى، يستطيع أن يميز إذا عرض له أمران عظيمان اختار أعلاهما. ولا بد من معرفة ما يقيم به لسانه من النحو. النحو هذا أمره مبارك، يعطي بفضل من الله تبارك وتعالى المتحدث، يكسوه قليل من البهاء ومن الجمال. وأيضا إن من البيان لسحرا، يعني قد يعطيك الله تبارك وتعالى قليل من الفصاحة ومن البلاغة، فتختار الألفاظ، يقل عندك اللحن. كان بعض الصحابة يضرب ولده على اللحن على الخطأ، إذا رفع منصوبا أو نصب مرفوعا، فكيف لو جاءوا إلى زمننا هذا؟ عفى الله عنا وغفر لنا جميعا، لضربنا ليل نهار بعدد الأنفاس، عفى الله عنا وغفر لنا. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. كذلك النحو يأتي بالدربة تمرن نفسك. ومن أراد أن يستقيم لسانه بعد توفيق الله تبارك وتعالى فليقرأ القرآن، خاصة بصوت مرتفع حتى تسمع أذنه الكلام الفصيح، لأنه لا أفصح من كتاب الله تبارك وتعالى. فيستقيم لسانه، وإذا سمع اللحن والخطأ ما تقبله أذنه، لماذا؟ اعتاد على الكلام، على كلام الله تبارك وتعالى. يقرأ بصوت مرتفع إلا إذا كان فيه من التشويش ما كان فلا يجوز، خاصة إذا كان بانفراده يقرأ ويرفع صوته حتى يستقيم لسانه. لأن استقامة اللسان بالنحو هذه فيها ميزة، ميزة عظيمة. كان والدي رحمه الله تبارك وتعالى يقول إذا لحن الخطيب انصرفت عنه وجوه الناس. طبعا إذا كان الحاضرون يعني ممن يتقن النحو وكذا وكذا، فإنهم يعني كأنك تنكأ له جرحا، يعني كأنك تؤذيه وأنت ترفع منصوبا أو تنصب مرفوعا أو تفعل شيء على خلاف قواعد العرب. فينبغي لنا أن نحرص على تعلم النحو. ثم قال والفقه أصل العلوم. الفقه أصل العلوم. عندما تأتي إلى الفقيه وهو عالم مثلا بالحديث وعالم في القرآن، قبل ذلك القرآن ثم الحديث ثم كلام العرب ثم كذا ثم كذا، ولكن ليس عنده من الفقه شيء، تنقصه أشياء كثيرة. ثم ذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى أنه صنف من التصانيف الكثير والكثير، وهذا من فضل الله عليه، وهو يتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. عندما نأتي إلى الفقه أصل العلوم، ينبغي لنا أن نعرف معنى هذه الكلمة، يعني أن تكون فقيها في صلاتك، أن تكون فقيها في زكاتك، هذا يحتاج منك إلى فقه حتى تؤدي الصلاة كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تؤدي الزكاة كما زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في الحج يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، يعني ما تذهب تحج بدون فقه، لا بد أن تكون فقيها. إذن الفقه أصل العلوم، أصل. ثم تحدث عن علو الهمة، وهذه والله ينبغي لنا أن نراجعها كثيرا. علو الهمة في تعريفها العزيمة والقوة، همة عالية يكون عندك لتحصل كل مقام شريف، حتى تكون من العلماء الربانيين، تقضي جل وقتك في تعلمك للعلم حتى تكون فقيها في دين الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: فإن كمال العبد بالعزيمة والثبات، يعني يرقى إلى درجة الكمال. قال: فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص. ولذا يقول الشاعر: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، يعيش في الأماكن الدنيء يعني الواطية، ما يرقى إلى القمم، لأنه أبى أن يشارك، أن تكون له همة عالية. قال: ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص. عنده عزيمة ولكنه يتأرجح مرة كذا ومرة كذا، ومتى ما سنحت له مثلا الفرصة علت همته، وإلا يعني ارتاح وجلس. قال: فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل. ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبر، يعني ساق هذا إن لم يكن قويا، والشجرة عالية قوية تحمل شيء من الثمر، يسقط هذا الساق وتموت الشجرة. ولذا لما تنظر في همم الصالحين، ونأتي بأمثلة فقط وإلا فالأمثلة كثيرة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. هذا علو الهمة مع فضل الصحابة ومكانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن انظر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. همة عالية، يعني انظر، صائم ثم وجد جنازة فذهب، سواء كنت تعرف أو لا تعرف من هو هذا الميت صاحب الجنازة، ثم أيضا أطعم مسكين بذل وعطاء، ثم عاد مريضا، وكم من الأجور في هذا. فما اجتمعنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا دخل الجنة في أحد، في امرئ إلا ذهب. ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أرضاه من صغار الصحابة، قيل كان في 17 وقيل أقل من ذلك، لما كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يقدم له وضوءه وكذا، ويمكث عنده حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحان الله، حتى يسمع يعني غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم ونومه، فينصرف بعد ذلك. مرة قدم للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه وحاجته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل يا ربيعة، حتى اطلب يا ربيعة ما تشاء، وسل مفتوح. ما قال له: سل من أمور الدنيا شيئا، سل من كذا شيئا، سل. في بعض الروايات يقول قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أمهلني، يعني يريد يفكر، وهذه علو الهمة، ما استعجل رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك ذاك. فرجع فقال: فنظرت في الدنيا فإذا أنا فيها لن أحصل على شيء ليس لي، يعني رزقي يأتيني وكذا يأتيني، يعني كل شيء، ورأيت أني الدنيا سأحصل على ما فيها بما كتبه الله. وهذا فقه لهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. ثم رجع فقال له ما صنعت يا ربيعة؟ فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. يعني ترك الدنيا ومتاعها وملذاتها وما فيها من شهوات وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ ما في غيره؟ قال هو ذاك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود بالصلاة. حرص هذا الصحابي على معالي الأمور، يعني طلبا في علو همة وفيه توفيق قبل ذلك من الله، فقن الله وإياكم لكل خير. علو الهمة يهب الله عز وجل به من الأمور ما يهبها، تحكي فاطمة بنت الشافعي عليهما رحمة الله تبارك وتعالى أنها قالت أسرجت لأبي في ليلة 70 مرة، تسرج له المصباح حتى يقوم فيكتب 70 مرة في ليلة واحدة. هذا علو الهمة. نحن إذا جاءت فكرة أو كذا، أو كنت تكتب في بحث أو كذا وجاءت الفكرة، تقول غدا، حتى ما تقول إن شاء الله، ربما نسأل الله السلامة والعافية فتطير، ربما ما جاءتك بعد ذلك. البخاري صاحب الصحيح رحمه الله رحمة واسعة يقوم من نومه فيسرج السراج ويأخذ الأداوة والكتاب ويكتب في الليلة الواحدة ما يقارب 17 مرة، يستيقظ من نوم من أجل أن يكتب هذه الفكرة حتى لا تذهب ويقيدها. الإمام أحمد بن حنبل علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول كنت ربما أردت البكور في الحديث، يذهب يطلب الحديث وهو طفل صغير، فتأخذ أمي بثياب أمه ما تريده. ونحن الآن الأمهات يتعبن في إيقاظ الأولاد من أجل المدارس ومن أجل كذا، كتب الله أجرهن وأجر الجميع. يقول فتأخذ أمي بثيابي وتقود حتى يؤذن للفجر، وهو يريد قبل الفجر يذهب، تخاف عليه أمه ما يزال صغيرا. قال وتقول حتى يصبح، حتى يأتي الصباح. وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش وغيره، يذهب مبكرا. فيحذر الواحد منا إذا أراد علو الهمة يحذر من الكسل والعجز اللذان كان يتعوذ منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، كما في الحديث الصحيح. فالعجز والكسل يعيقان حجرة عثرة في طريق علو الهمة وبلوغ المراتب العالية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذه من وصايا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك التسويف، سوف أفعل غدا، سوف بعد غد، كذا كذا، يؤجل ويسوف، وهو كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله أعظم وأكبر جنود إبليس، أعوذ بالله من ذلك. فالتسويف والتمني لا ينبغي أن يتصف بهما المكلف من ذكر وأنثى، لأنهما عائقان يقطعان الطريق إلى العلو وإلى المراتب العالية، يقول أبو تمام رحمه الله حبيب بن أوس طائي: من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا، يتمنى فقط أماني. فينبغي لنا أن نكون من أهل التشمير في الطاعات. يقول الحارث بن قيس: إذا هممت بخير فلا تؤخر. حتى قال بعضهم: التأدة يعني التأني في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. أما بعد، فقال ابن الجوزي رحمه الله: وأول ما ينبغي النظر فيه معرفة الله تعالى بالدليل، ومعلوم أن من رأى السماء مرفوعة والأرض موضوعة وشاهد الأبنية المحكمة خصوصا في جسد نفسه علم أنه لا بد للصنعة من صانع وللمبني من باني. ثم يتأمل الدليل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وأكبر الدلائل القرآن الذي أعجز الخلق أن يأتوا بصورة من مثله، فإذا ثبت عنده وجود الخالق جل وعلا وصدق رسول صلى الله عليه وسلم، وجب تسليم أنانه إلى الشرع. فمتى لم يفعل دل على خلل في اعتقاده، ثم يجب عليه أن يعرف ما يجب عليه من الوضوء والصلاة والزكاة إن كان له مال، والحج وغير ذلك من الواجبات. فإذا عرف قدر الواجب قام به. وينبغي لذي الهمة أن يترقى إلى الفضائل، ويتشاغل بحفظ القرآن وتفسيره، وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمعرفة سيره وسير أصحابه والعلماء بعدهم، ليتخير مرتبة الأعلى فالأعلى. ولا بد من معرفة ما يقيم به لسانه من النحو، ومعرفة طرف مستعمل من اللغة. والفقه أصل العلوم، وتذكير حلواؤها وأعمها نفعا. وقد رتبت في هذه المذكورات من التصانيف ما يغني عن كل ما سبق من التصانيف القدماء وغيرها بحمد الله ومنه. فأغنيتك عن تطلب الكتب وجمع الحمم للتصنيف، وما تقف همة إلا لخصاصتها، وإلا فمتى علت الهمة فلا تقع بالدون. وقد عرفت بالدليل أن الهمة مولودة مع الآدمية، وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات، فإذا حثت سارت. أحسن الله إليكم. ومتى رأيت في نفسك عجزا فسل المنعم أو كسلا فالجأ إلى الموفق فلن تنال خيرا إلا بطاعته ولا يفوتك خير إلا بمعصيته فمن الذي أقبل عليه فلم يرى كل مراد ومن الذي أعرض عنه فملا بفائدة أو حظي بغرض من أغراله أو ما سمعت قول الشاعر والله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوالي ولا ثنيت العزم عن بابكم إلا تعثرت بأذيالي.
الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الفصل كلاما بديعا ووصية لابنه، بل هي وصية مباركة للجميع. وقبل الحديث عن هذا الفصل، كان في اللقاء السابق الحديث عن العمل بالعلم، العمل بالعلم، من تعلم فإنه لا بد أن يرى أثر هذا العلم على عمله، ما يقوم به. مثلا تعلم التوحيد فعليه أن يرى أثر التوحيد عليه، تعلم الشرك حتى يحذره فلا يكون متلبسا به بأي نوع من أنواعه، تعلم الصلاة فعليه أن يصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. لأن العمل بالعلم إذا تركه صاحبه لا ينفعه، بل يكون حجة عليه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب، جمع حبر، علماء أهل الكتاب. قال: ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين، لأنهم لم يخلصوا لله في أعمالهم، كانوا يراءون والعياذ بالله. فلذا العمل بالعلم من أهم المراتب. يقول معاذ رضي الله عنه وأرضاه: تعلموا ما شئتم فلن ينفعكم الله بالعلم حتى تعمل، حتى ما يكون حجة علينا. إذا علمنا شيئا علينا أن نعمل به. ويقول يحيى بن معاذ رحمه الله: العلم والعمل قرينان، لا ينفع أحدهما إلا بصاحبه. يعني لا ينفع أن تعلم ولا تعمل، ولا ينفع أن تعمل وأنت بلا علم، فهذا لا ينفع معه. وهذا لا بد من العلم، ثم بعد ذلك لا بد من تطبيق ما علمت حتى تعمل به. ولذا يقول مالك بن دينار رحمه الله: إنك إذا طلبت العلم لتعمل به سرك العلم، تكون سعيدا بهذا العلم لأنك تطبق ما علمته. ولذا ورد عن كثير من السلف أن العلم مثله مثل المال، هذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وكذلك العلم لا بد أن تخرج زكاته، أن تعمل به أولا ثم تعلمه غيرك فتخرج منه هذه الزكاة، وإلا كان كما كان صاحب المال الذي لا يخرج منه حق الله تبارك، يعذبه الله بهذا المال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم. انظر هذا المال الذي لا يؤديه صاحبه يؤدي ما فيه من زكاة ومن حق يكون عذابا عليه. ولذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وأعوذ بك من عذاب من مال يكون علي عذابا. مال يكون عذابا على صاحبه فيأخذه مثلا من غير حله ولا يؤدي حق الله تبارك وتعالى فيه. إذن أهل العلم حقا هم العاملون بعلمهم الذين يعملون. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: لا يكون الرجل عالما حتى يكون به عاملا. أما علم فقط بدون عمل فهذا نقص، بل قد يكون عذابا يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. ومر معنا في لقاء البارحة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة الأبرار، حيث قال: ما كتبت حديثا إلا وعملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم الحجام، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينار، هذا الحجام أعطاه دينارا، قال: فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. هذا الإمام أحمد. وانظروا إلى تطبيق العلم، تطبيق الأحاديث، فبها يقر العلم عندما يعمل ويبقى عند صاحبه بإذن الله تبارك وتعالى. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: سمعت سفيان يقول: ما بلغني من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة. فكلما طبقت العلم الذي هنيئا لك، هنيئا لك ولو مرة واحدة. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم، هذا باب لا بد أن يتنبه له كل واحد منا. ولذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات. ويل له، يعني ويل له، ويل له، ويل كلمة تهديد ووعيد. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب. فإذا علمت شيئا اعمل به وانشره قدر استطاعتك، قدر ما تستطيع، بثه في الناس. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يبقى للمؤمن بعد موته علما علمه أو نشره. تنشر العلم، تنشر العلم وأبشر بخير، يكتب الله عز وجل لك من الأجور ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ولذا قال العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه، فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمى يزيد. ونحن الآن نحمد الله ونشكره في زمننا هذا، أصبح نشر العلم سهلا بفضل من الله تبارك وتعالى. فمن أعطاه الله تبارك وتعالى شيئا من العلم فعليه أن ينشره. هب أنك لست بعالم، سمعت من عالم جملة طيبة مباركة، حكما من الأحكام، حديثا من الأحاديث، آية وتفسيرا لها، سمعت شيئا، بثه في الناس، أخبر الناس به حتى تكون من أهل الأجور التي لا تحصى، فإنك لا تدري في أي مدى تبلغ هذه الفائدة وإلى أي مكان تصل، لكن الله يعلم بذلك ويكتب لك من الأجور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من علم آية من كتاب الله فله أجرها ما تليت. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم آية واحدة فما بالك إذا علمت آيات وأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشرت عن العلماء من أقوالهم من الفوائد التي تسجلها وتكتبها وتنشر هذا العلم، فلك من الأجور ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. وإياك إياك أن تكون فقط تنظر إلى قول فلان وقول فلان. يعني قد يقول قائل: متى تعلم هذا ينشر هذه الفوائد؟ لا تنظر إليه، انظر إلى الأجور التي سيعطيك الله إياها. لأنك إذا نظرت إلى الناس فقط يخشى عليك النفاق والعياذ بالله. من ترك هذه الأعمال من أجل الناس، من أجلهم لا من أجل الله. لكن الذي يخاف أنه يخطئ لا ينشر، هذا لا يقال له انشر العلم وافعل ما تشاء، لا والله، إنما الذي تتأكد من صحته ويثبت والعلماء قالوا به كذا وأنت تعرف فانشره واستعن بالله تبارك وتعالى، تشارك هذا العالم في هذا العلم وفي نشره، فضل من الله تبارك وتعالى. فينبغي لنا أن نعمل بالعلم وأن ننشره، ومن العمل بالعلم أن يرى ثمرة العلم عليك يا طالب العلم قدر الإمكان. أنت تختلف عن غيرك من أهل الجهل الذين لا يعلمون شيئا، لا بد أن يرى ثمرة العلم، أن يرى في هديك، في سمتك، في خلقك، في قولك، في سكوتك، هذه كلها ترى ثمرة العلم عليك. فكل واحد منا يتنبه لهذا الباب العظيم. وفقني الله وإياكم لكل خير. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، يزيده علما، يزيده حكمة وبصيرة وفقه وحفظ، فضل من الله. لماذا؟ لأنه بذل الأسباب وعمل أيضا بما علم وحاول النشر، فإن الله تبارك وتعالى يكرمه جل في علاه. ثم إن الذي يعمل بعلمه يثمر له أيضا التواضع، يكون متواضعا. يعني لما جاء موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام ورأي عصفور ينقر في الماء يشرب منه ثم طار، فقال له: ما علمي وعلمك؟ يقول موسى عليه السلام: ما علمي وعلمك إلى علم الله تبارك وتعالى إلا كما أخذ هذا العصفور فقط من هذا البحر الخضم، هذه المساحات الشاسعة. فالله تبارك وتعالى كلما تعلمت وعملت زادك علما، زادك فضلا، وزادك تواضعا. يقول مالك بن دينار رحمه الله: إذا تعلم العبد العلم ليعمل به كسره علمه، يكسره علمه، فلا يكون متكبرا متبخترا على الناس متعاليا عليه. إنما مثلا قرأ حديث في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد. انظر عندما تقرأ هذا الحديث يكسرك علمك، فلا تكن متكبرا متعاليا على الناس متعجرفا ترى أن الناس كذا وأن الناس أقل منك، لا، العلم يثمر أن تكون متواضعا لله تبارك وتعالى. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم، ألا وهو العلم، العمل بالعلم وكذلك نشره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بعد هذا فصلا تحدث فيه بكلام طيب مبارك، فقال رحمه الله: وأول ما ينبغي النظر فيه، يعني يخاطب ابنه أبا القاسم يقول له: من أول ما ينبغي لك أن تنظر إليه معرفة الله تعالى بالدليل، أن تعرف الله سبحانه وتعالى الخالق الصانع جل في علاه. قال: ومعلوم أن من رأى السماء مرفوعة والأرض موضوعة وشاهد الأبنية المحكمة خصوصا في جسد نفسه علم أنه لا بد للصنعة من صانع وللمبني من بان. يعني الله عز وجل يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يعني عندما تتخيل هذه الأجهزة التي تتحرك في جسدك وأنت لا تعلم عنها شيئا، والآن مع الطب الحديث ومع الاكتشافات ينبغي لنا أن نكثر نكون من أكثر الناس معرفة لله تبارك وتعالى ولقدرته ولبديع صنعه سبحانه وتعالى، صنع الله الذي أتقن كل شيء جل في علاه. حضرت قبل أيام قليلة، 4 أيام تقريبا، عند معلم يعلم مادة الأحياء، وكان يتحدث عن جهاز المناعة في جسم الإنسان، وكم من يعني كم لها من وظائف هذه، وأعطانا مثالا واحدا على كريات الدم البيضاء، وكيف دخل مكروب إلى جسم الإنسان، بكتيريا أو غيرها، كيف يحاربه، وعرض لنا شيئا مكبرا بالمجهر يعني مرات ومرات، وكيف أن كريات الدم البيضاء هذه تلاحق هذا الجسم الغريب عن الجسم حتى تحتوي عليه وتأكله بعد ذلك وتفسده. هذا صنع الله تبارك وتعالى. وكم من أجهزة، الكلية مثلا، كلية الإنسان، وكيف تصفي الدم، وكيف تخرج أكرمكم الله البول عن كذا، يعني أشياء عندما تراها تعرف بديع صنع ربنا تبارك وتعالى. هنا ذكر رحمه الله أن من رأى السماء مرفوعة، انظر رفعه الله بلا عمد. يعني الآن لو تنظر إلى أي مبنى في الدنيا لا بد له من أعمدة ومن قواعد يقوم عليها، وإلا سقط. الله تبارك وتعالى بنى هذه السماء وجعلها سقفا بلا أعمدة بلا عمد، وإن كان قال ابن عباس رضي الله عنهما لها عمد لا ترونه، يعني ما تراه أنت لها عمد، وإذا كان كذلك فهو من بديع صنع الله تبارك وتعالى. كونك لها أعمدة تمسكها فهذا وأنت لا تراها، لا تراها، أين ثبتها الله عز وجل؟ ومن الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا الله تبارك. انظر، ولو سقطت لا باد الخلق الذين على وجه الأعمور على الأرض. فدائما فانظر الآن يتحدث مع ابنه ويقول له الدلائل الكثيرة لمعرفة الله تبارك وتعالى، ثم ذكر له مثل هذه، أن من رأى وعليكم السلام السماء مرفوعة والأرض موضوعة، وضع هذه الأنام كما في قول الله تبارك وتعالى، والله عز وجل الذي رفع، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، والسماء رفعها ووضع الميزان، وكم آيات، والسقف المرفوع كما في سورة الطور. فهذه آيات وعلامات ودلالات على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى. وأبحر أبحر وانظر، ما تمر على شيء إلا وفيه آيات من الله تبارك، دليل على قدرته وعلى بديع صنعه جل في علاه. قال وشاهد الأبنية المحكمة خصوصا في جسد نفسه، يعني انظر الآن من الذي يجعل الدم يسير في الشرايين والأوري إلا الله تبارك، فلان أصابته جلطة تجلط في الدم، الله عز وجل، وها أشياء كثيرة. فيه سائل عند غشاء القلب، يغطي القلب غشاء سمى بالتامون، هذا مثل الزيوت لمحركات المكينة والمطور وكذا والأشياء، حتى لا يحتك القلب يعني يصبح فيه جروح، يجعل الله له هذا السائل. وأنه سبحان الله عز وجل لا يتوقف أبدا، إذا توقف مات صاحبه. يعني انظر هذا يعني بديع صنع الله تبارك. وهذه أجهزة في أجسادنا، وانظر حولك في كل مكان، من الذي ثبت الأرض بهذه الجبال الرواسي؟ ثم يوم القيامة يعني يحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن. انظر تتحول من هذه الصلاب، يعني جلمود صخر قوي، إلى عهن منفوش، إلى الصوف، هذا الله وصنع الله تبارك. انظر إلى البحر، وأحيانا يكون بجانبه نهر لا يختلط العذب بالمالح، بينهما برزخ. لو جاءت من الأسماك هذه وذهبت إلى المالح لماتت، ولو جاء من المالح إلى العذب لماتت، وهكذا. الله تبارك وتعالى صنعه جل في علاه، قدرة الله عظيمة. لما تخرج إلى الأفلاك الآن وتنظر إلى المجرات، وإلى مجرة واحدة نعيش فيها، فيها مجرة التبانة كما يقال لها، وهكذا أشياء عظيمة، أشياء تدلك على الخالق سبحانه وتعالى. لأنه ينبغي لنا أن نتفكر في آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ما بات يقرأ بها، تقول عائشة: فبكى حتى بل لحية، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض عليه الصلاة والسلام، وقال: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. لا بد من التدبر في كتاب الله وفي خلق الله تبارك وتعالى. انظر إلى هذه النملة الصغيرة، عندما تجد شيئا تريده فريسة لها ولا تستطيع حمله، يقول والله تبارك وتعالى أهل الاختصاص في هذا أنها تضع رائحة، رائحة مثلها مثل العمود، وتذهب وتأتي بصويحباتها بجيش من النمل معها فيحملونها حتى تدل على المكان، لأن المكان فسيح بالنسبة لها، لو كان متر في متر فما بالك أن تذهب مكانا بعيدا لتأتي من يأخذ مع هذا الطعام، ثم يكسر هذا ويحمل ويدخل ويجلس معهم كم من الفترات الطويلة. يرزقهم الله تبارك وتعالى الرزاق. من الذي يرزق الحوت؟ في ذكر بعض المختصين والله تعالى أعلم أن الحوت الأزرق هذا يأكل في اليوم الواحد طن من الحيتان والأسماك الصغار، طن كامل يتغذى به، طبعا والله تعالى أعلم بهذا. فانظر إلى قدرة الله، كيف ما انتهى البحر من تلك الفترات، والذين يصيدون ويخرجون والذين كذا، ومن يموت من الأسماك. فسبحان الله الخلاق، لا إله إلا الله. فيقول: فإنه إذا تدبر الواحد علم أنه لا بد للصنعة من صانع. ولذا الآن الطبائعيون هؤلاء اللي يقولون الطبيعة الطبيعة فقط، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: لو قلت لهم، أنا أنقل معنى كلامه فقط لا أحفظه، يقول: لو قلت لهم فيه قصر، يعني فيه من الحدائق وفيه كذا وكذا وكذا، وقلت للناس أنه بنى نفسه وضبط هذه الحديقة والأزهار، من يصدقك؟ لا أحد. يعني لو قلت لي: من أين لك هذه السيارة؟ قلت لك: أصبحت الصباح وهي عند البيت، جاءت وحدها واشترت نفسها، يعني ما تصدقني، ما تصدقني أبدا. فكيف هذا العالم يأتي صدفة؟ تعالى الله عن ذلك. فلا بد للصانع، لا بد للصنعة من صانع، ولا بد للمبني من بان، كما ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. فدلائل معرفة العبد العاقل المكلف من ذكر كثيرة كثيرة. الله تبارك وتعالى يعني عندما تنظر في خلق آدم عليه السلام من تراب، خلقه الله، لم يكن شيئا مذكورا قبل ذلك، فخلقه الله تبارك. ثم انظر أيضا إلى أن استخرج حواء من ضلعه من آدم وأخرجها ليستأنس بها، ثم بدأت الذرية، ثم جاء: فرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ثم انظر إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، كيف جعله الله يأتي من أم بلا أب. سبحان الله، يعني خلق الله تبارك وتعالى يحتاج منا. انظر الآن إلى البذرة الذي تضعها في الأرض وتهل عليها التراب، يرحمكم، تهل عليها التراب، تسقيها بالماء، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ثم تحدي، لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني ما خرج شيء من الأرض، ولكن الله الذي ينبته سبحانه وتعالى. هذه الحبة البذرة الصغيرة لها رأسان، رأس يخرج منه الجذع الذي يخرج والساق والأوراق، والثاني الجذر، يعني سبحان الله. وأنت تضعها لا يعني تضعها على مستوى كذا، ولا تضعها ثم تدفن، فالله يخرجها سبحانه وتعالى. وأشياء كثيرة، أشياء كثيرة كلما تدبرناها ورفعنا أبصارنا ونحن عقلاء، إلا وتجد آية من آيات الله تبارك ودلائل على قدرته سبحانه وتعالى وعلى عظيم سلطانه جل في علاه. ثم قال: ثم يتأمل دليل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وأكبر الدلائل القرآن الذي أعجز الخلق أن يأتوا بسورة من مثله. هذه من الدلائل والمعجزات التي أكرم الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن أنزل عليه القرآن. وإلا الآيات كثيرة، لكنها الآية المعجزة. وقد كان كثير من الأمم يبرعون في شيء، يكون لهم براعة في شيء، فيتحداهم الله تبارك وتعالى بآيات من صنف ما كانوا فيه. فمثلا عيسى عليه الصلاة والسلام برع في زمنه الطب وكثر وبرعوا في هذا المجال، فالله تبارك وتعالى جعل من آيات عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص، بل ويحيي الموتى بأمر الله وبإذن الله تبارك. ذكر، وهذا من الإسرائيليات ذكره بعض أهل التفسير، أن امرأة كانت تحب ابنتها كثيرا، فمرضت هذه البنت وماتت، فحلفت هذه الأم ألا تعود إلى بيتها حتى تعود معها هذه البنت، وهي قد دفنت وفي قبرها. فمر بها عيسى عليه الصلاة والسلام فسأل عن حالها وكذا وكذا، فقالوا لها ما قالت، فدعا الله تبارك وتعالى فأخرج الله لها ابنتها حية مرة أخرى، مرة أخرى. والله على كل شيء قدير. الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقع عندهم الطاعون، فالله تبارك وتعالى لما وقع عندهم الطاعون خرج أناس فنجوا بأمر الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في شريعتنا إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم يعني داخلها فلا تخرجوا منها. هذا من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. وقصة عمر مع طاعون عمواس ليست عن الأذهان ببعيد. فهؤلاء خرج منهم قوم فنجوا، وبقي آخرون في هذه البلدة التي جاء فيها هذا المرض وهذا الرجس، فمات أكثرهم ولم يبق منهم إلا ثلة قليلة. فلما انتهى هذا المرض وكذا رجع الذين خرجوا، فقال الذين بقوا الثلة القليلة: لو جاء مرة أخرى لخرجنا معكم حتى ننجو، لأنه مات منه خلق كثير. طاعون عمواس قيل مات منه 18,000 من الصحابة وغيرهم، هذا في السنة 18 في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء في السنة التي بعدها تليها جاء هذا المرض، فلما جاء قالوا نخرج حتى ننجو، فخرجوا يعني خشية أن يصيبهم هذا المرض فيموتوا. فأراد الله أن يبين لهم أنه يستطيع أن يميتهم في أي مكان وبدون مرض، فقال الله لهم: الله موتوا ثم أحياهم. بعد ذلك ماتوا، قيل 4,000 وقيل 8,000 وقيل 38,000 وقيل 40,000 الذين خرجوا، فأماتهم الله حتى صارت عظامهم نخرة بالية. فمر نبي من أنبياء الله يقال له حزقيل عليه السلام، وهذا من الإسرائيليات، فلما مر على هذا المكان رأى بقايا عظام ورأى كذا، فطلب من الله عز وجل أن يريه كيف يحييه. فالله تبارك وتعالى أمر هؤلاء أن تجتمع عظامهم وتعود كما كانت، ويعود العصب كما كان، ثم يعود اللحم عليه، ثم تعود الأرواح كل روح إلى جسدها لا تخطئه، فإذا هم قيام. فأخبرهم الله تبارك وتعالى وأعلمهم أنه يستطيع أن يميتهم في أي مكان كان، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فهم ظنوا أنهم إذا خرجوا فروا من الموت، من هذا المرض ما يصيبهم شيء، فالله تبارك وتعالى أماتهم ثم بعد ذلك أحياهم ليبرهن لهم. فانظر إلى الموت والحياة، جسد أمامك تمرضه ثم أنك تأتي له بالطبيب وكذا وكذا، لكن متى ما مات خلاص أصبح جثة هامدة، ما تستطيع إلا أن تذهب به وتواريه وتدفنه. من الذي أماته ومن الذي أحياه إلا الله تبارك وتعالى؟ هذه دلائل على عظمة الله وعلى قدرته سبحانه وتعالى. ولذا أصحاب العلم بالله تبارك وتعالى هم أصحاب الخشية والخوف من الله وتقدير الله حق قدره، إنما يخشى الله من عباده العلماء كما قال ربنا وقوله الحق. إذن ينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذا الباب. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله في الفوائد: ومعرفة الله لها بابان واسعان. ذكر فقال: أحدهما التأمل والتفكر في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن يتدبر القرآن وكلام الله تبارك. والآخر الثاني التفكر في آياته المشهودة التي تشاهد، وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. هذا لا بد أن يتأمل ويتفكر فيه. آيات النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه آية فقالوا له: لو شققت لنا القمر نصفين نؤمن بك. النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بمثل هذا، يدخل في دين الله، فطلب من الله تبارك وتعالى أن يجعل له القمر فلقتين، فالله تبارك وتعالى استجاب لطلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فرأوا الجبل، قيل جبل أبي قبيس، رأوه بين هاتين الفرقتين. انظر الآن، يعني لو تعادل يعني حجم الأرض بحجم القمر، تكبر الأرض القمر قيل ب40 وقيل ب50 مرة، والله تعالى أعلم بهذا. يعني الآن لو أقول لك شق لي مثلا شجرة فقط نصفين، تحتاج إلى الله تبارك وتعالى شق القمر إلى فلقتين، إلى نصفين، اقتربت الساعة وانشق القمر. قالوا سحرنا وكبر سحر ابن أبي كبشة، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أصبح نسأل أهل السفر وأهل البوادي الذين كانوا خارج مكة، فسألوهم فقالوا لهم: نعم رأيناه انشق إلى نصفين. فمن الذي شقه إلا الله تبارك؟ قدرة الله عظيمة، قدرة الله عظيمة، لكن يحتاج منا إلى أن ننظر في مثل هذا وأن نتفكر وأن نعتبر. وكم من آيات في كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا قول الله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الآية إعجاز القرآن الذي أنزل الله عز وجل هذا القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة خالدة برع العرب في الفصاحة والبلاغة والبيان، فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن، فعلمت العرب على فصاحتها وعلى بلاغتها أنه لا يقول مثل هذا بشر، مع أنهم قالوا كاهن وقالوا ساحر للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل وهو في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، كان كثير من صناديد قريش يذهبون خلف بيت النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون له وهو يقرأ القرآن، يتعجبون من نظم هذا القرآن، من إعجازه. جبير بن مطعم لما جاء أكرمكم الله على حماره يسير من عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في سورة الطور، فمر وهو يصلي المغرب عليه الصلاة والسلام: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول: كاد قلبي أن ينخلع يطير من مكانه لما سمع وهم يفهمون إعجاز القرآن، ويقول: ما يقول هذا بشر، ويعرفون ذلك، ولكن من العناد والاستكبار والعياذ بالله أنهم عاندوا واستكبروا وكفروا. جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي إلي، فأود أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم القرآن معجز، ولذا تحداهم الله تبارك وتعالى: إن كنتم في ريب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فهو تحدي من الله تبارك وتعالى ولا يستطيعون. ولما مر عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه بمسيلم الكذاب عليه من الله ما يستحب، مر به فقال له مسيلمة: هل أنزل على صاحبكم شيء، يعني مما ينزل عليه؟ قال له: نعم. وتلا عليه سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا ففكر هنيهة مسيلم الكذاب وقال: أما إنه أنزل علي الآن مثلها، الآن طازة حارة ما زتا. فقالوا: ما هي؟ قال: يا وبر وإنما أنت أذنان وصدر وداخلك حفر النقر، أو مثل هذا الكلام، ذكره ابن كثير رحمه الله في التفسير. فالتفت إليه عمرو رضي الله عنه وأرضاه قبل إسلامه قال له: أما والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، تكذب، ما هكذا يقال، وكم له من ترهات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فقال: فينبغي لذي الهمة أن يترقى إلى الفضائل فيتشغل بحفظ القرآن وتفسيره. لماذا القرآن فيه دلالات، فيه مواعظ، فيه أحكام، فيه متشابه، فيه محكم، فيه ولذا كان بعض القصاص يذهب إلى يعني القصص المكذوبة وكذا وكذا، يقول يريد أن يرقق قلوب الناس. فقال بعض السلف: من لم يكن له في قصص كتاب الله ومواعظ كتاب الله ما يرقق، فلا رق الله قلبه أو ما نحو من هذا. فينبغي لطالب العلم بل لكل الناس أن يحفظوا كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يشغلوا أنفسهم بذلك حتى يحفظوه ويفهموا مراد الله تبارك وتعالى منه، يغوصون في التفسير، في التفاسير المعتبرة وأسباب النزول، حتى يفهموا ما يقرؤون. هكذا ينبغي. وكذلك قال: وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبمعرفة سيره وسير أصحابه العلماء والعلماء بعدهم. والله عندما تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد بغيتك، تجد الراحة والطمأنينة، تجد الإيمان يتجدد في قلبك. وكذلك سير صحابته رضوان الله عليهم أجمعين والعلماء من سار على نهج الصحابة. يقول لي يتخير مرتبة الأعلى فالأعلى، يستطيع أن يميز إذا عرض له أمران عظيمان اختار أعلاهما. ولا بد من معرفة ما يقيم به لسانه من النحو. النحو هذا أمره مبارك، يعطي بفضل من الله تبارك وتعالى المتحدث، يكسوه قليل من البهاء ومن الجمال. وأيضا إن من البيان لسحرا، يعني قد يعطيك الله تبارك وتعالى قليل من الفصاحة ومن البلاغة فتختار الألفاظ، يقل عندك اللحن. كان بعض الصحابة يضرب ولده على اللحن على الخطأ، إذا رفع منصوبا أو نصب مرفوعا، فكيف لو جاءوا إلى زمننا هذا؟ عفى الله عنا وغفر لنا جميعا، لضربنا ليل نهار بعدد الأنفاس، عفى الله عنا وغفر لنا. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. كذلك النحو يأتي بالدربة تمرن نفسك. ومن أراد أن يستقيم لسانه بعد توفيق الله تبارك وتعالى فليقرأ القرآن، خاصة بصوت مرتفع حتى تسمع أذنه الكلام الفصيح، لأنه لا أفصح من كتاب الله تبارك وتعالى. فيستقيم لسانه، وإذا سمع اللحن والخطأ ما تقبله أذنه، لماذا اعتاد على الكلام على كلام الله تبارك وتعالى. يقرأ بصوت مرتفع إلا إذا كان فيه من التشويش ما كان فلا يجوز، خاصة إذا كان بانفراده يقرأ ويرفع صوته حتى يستقيم لسانه. لأن استقامة اللسان بالنحو هذه فيها ميزة عظيمة. كان والدي رحمه الله تبارك وتعالى يقول: إذا لحن الخطيب انصرفت عنه وجوه الناس. طبعا إذا كان الحاضرون يعني ممن يتقن النحو وكذا وكذا، فإنهم يعني كأنك تنكأ له جرحا، يعني كأنك تؤذيه وأنت ترفع منصوبا أو تنصب مرفوعا أو تفعل شيء على خلاف قواعد العرب. فينبغي لنا أن نحرص على تعلم النحو. ثم قال: والفقه أصل العلوم. الفقه أصل العلوم. عندما تأتي إلى الفقيه وهو عالم مثلا بالحديث وعالم في القرآن، قبل ذلك القرآن ثم الحديث ثم كلام العرب ثم كذا ثم كذا، ولكن ليس عنده من الفقه شيء، تنقصه أشياء كثيرة. ثم ذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى أنه صنف من التصانيف الكثير والكثير، وهذا من فضل الله عليه، وهو يتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. عندما نأتي إلى الفقه أصل العلوم، ينبغي لنا أن نعرف معنى هذه الكلمة، يعني أن تكون فقيها في صلاتك، أن تكون فقيها في زكاتك، هذا يحتاج منك إلى فقه، حتى تؤدي الصلاة كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تؤدي الزكاة كما زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في الحج يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. يعني ما تذهب تحج بدون فقه، لا بد أن تكون فقيها. إذن الفقه أصل العلوم أصل. ثم تحدث عن علو الهمة، وهذه والله ينبغي لنا أن نراجعها كثيرا. علو الهمة في تعريفها العزيمة والقوة، همة عالية يكون عندك لتحصل كل مقام شريف، حتى تكون من العلماء الربانيين، تقضي جل وقتك في تعلمك للعلم حتى تكون فقيها في دين الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: فإن كمال العبد بالعزيمة والثبات، يعني يرقى إلى درجة الكمال. قال: فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص. ولذا يقول الشاعر: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، يعيش في الأماكن يعني الواطية، ما يرقى إلى القمم، لأنه أبى أن يشارك، أن تكون له همة عالية. قال: ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص. عنده عزيمة ولكنه يتأرجح مرة كذا ومرة كذا، ومتى ما سنحت له مثلا الفرصة علت همته، وإلا يعني ارتاح وجلس. قال: فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل. ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبر، يعني ساق هذا إن لم يكن قويا، والشجرة عالية قوية تحمل شيء من الثمر، يسقط هذا الساق وتموت الشجرة. ولذا لما تنظر في همم الصالحين، ونأتي بأمثلة فقط وإلا فالأمثلة كثيرة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. هذا علو الهمة مع فضل الصحابة ومكانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن انظر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. همة عالية، يعني انظر، صائم ثم وجد جنازة فذهب، سواء كنت تعرف أو لا تعرف من هو هذا الميت صاحب الجنازة، ثم أيضا أطعم مسكين بذل وعطاء، ثم عاد مريضا، وكم من الأجور في هذا. فما اجتمعنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا دخل الجنة في أحد، في امرئ إلا ذهب. ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه من صغار الصحابة، قيل كان في السابعة عشرة وقيل أقل من ذلك، لما كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يقدم له وضوءه وكذا ويمكث عنده حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحان الله حتى يسمع يعني غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم ونومه فينصرف بعد ذلك. مرة قدم للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه وحاجته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل يا ربيعة حتى أطلب أطلب يا ربيعة ما تشاء وسل مفتوح، ما قال له سل من أمور الدنيا شيئا سل من كذا شيئا سل. في بعض الروايات يقول قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمهلني، يعني يريد يفكر، وهذه علو الهمة ما استعجل رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك ذاك، فرجع فقال فنظرت في الدنيا فإذا أنا فيها لن أحصل على شيء ليس لي، يعني رزقي يأتيني وكذا يأتي يعني كل شيء، ورأيت أني الدنيا سأحصل على ما فيها بما كتبه الله. وهذا فقه، فقه لهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. ثم رجع فقال له ما صنعت يا ربيع؟ فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، يعني ترك الدنيا ومتاعها وملذاتها وما فيها من شهوات، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ ما في غيره؟ قال هو ذاك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود بالصلاة. حرص هذا الصحابي على معالي الأمور، يعني طلبا في علو همة وفيه توفيق قبل ذلك من الله، فقد الله وإياكم لكل خير. علو الهمة يهب الله عز وجل به من الأمور ما يهبها، تحكي فاطمة بنت الشافعي عليهما رحمة الله تبارك وتعالى أنها قالت أسرجت لأبي في ليلة 70 مرة، تسرج له المصباح حتى يقوم فيكتب 70 مرة في ليلة واحدة. هذا علو الهمة. نحن إذا جاءت فكرة أو كذا أو كنت تكتب في بحث أو كذا وجاءت الفكرة تقول غدا، حتى ما تقول إن شاء الله ربما، نسأل الله السلامة والعافية، فتطير، ربما ما جاءتك بعد ذلك. البخاري صاحب الصحيح رحمه الله رحمة واسعة يقوم من نومه فيسرج السراج ويأخذ الأداوة والكتاب ويكتب في الليلة الواحدة ما يقارب 17 مرة، يستيقظ من نوم من أجل أن يكتب هذه الفكرة حتى لا تذهب ويقيدها. الإمام أحمد بن حنبل علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول كنت ربما أردت البكور في الحديد، يذهب يطلب الحديد وهو طفل صغير، فتأخذ أمي بثيابي، أمه ما تريده، ونحن الآن الأمهات يتعبن في إيقاظ الأولاد من أجل المدارس ومن أجل كذا، كتب الله أجرهن وأجر الجميع. يقول فتأخذ أمي بثيابي وتقود حتى يؤذن، حتى يؤذن إن حتى يؤذن للفجر، وهو يريد قبل الفجر يذهب، تخاف عليه أمه ما يزال صغيرا. قال وتقول حتى يصبح حتى يأتي الصباح. وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش وغيره، يذهب مبكرا. فيحذر الواحد منا إذا أراد علو الهمة يحذر من الكسل والعجز اللذان كان يتعوذ منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. كما في الحديث الصحيح، فالعجز والكسل يعيقان حجرة عثرة في طريق علو الهمة وبلوغ المراتب العالية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. هذه من وصايا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك التسويف، سوف أفعل غدا، بعد غد كذا كذا، يؤجل ويسوف، وهو كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله أعظم وأكبر جنود إبليس، أعوذ بالله من ذلك. فالتسويف والتمني لا ينبغي أن يتصف بهما المكلف من ذكر وأنثى، لأنهما عائقان يقطعان الطريق إلى العلو وإلى المراتب العالية. يقول أبو تمام رحمه الله، حبيب بن أوس الطائي: من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا، يتمنى فقط أماني. فينبغي لنا أن نكون من أهل التشمير في الطاعات. يقول الحارث بن قيس: إذا هممت بخير فلا تؤخر. فقال بعضهم: التأدة يعني التأني في كل شيء خير إلا ما كان من أمر الآخرة. أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.